الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في هذا الدرس الطيب المبارك في التعليق والشرح على الأصول الثلاثة المختصرة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: وإذا قيل لك ما دينك فقل: ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان الأصل الأول بيانا شافيا كافيا، شرع في بيان الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة العظيمة، فقال رحمه الله: وإذا قيل لك، إذا قال لك قائل أيها العبد الموحد لله سبحانه وتعالى: ما دينك؟ تقدم معنا أن عرفنا الدين لغة وشرعا، وها هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وابتدأ هذا الأصل بصيغة السؤال، لأنه أدعى إلى حضور القلب، فإذا جاء الجواب كان ذلك أدعى للحفظ، وتقدم الكلام على ذلك. فإذا سئل المسلم ما دينك، قال فقل، أي جاوبه بقولك قولا مبنيا على الدليل من الكتاب والسنة، فقل له قولا جازما لا يعتريه شك ولا يتخلله اضطراب، فقل: ديني الإسلام، الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا سواه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وتقدم معنا أن الإسلام له معنيان: عام وخاص. والخاص وما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالفلاح كل الفلاح في طاعة الله سبحانه وتعالى، الفلاح كل الفلاح في اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قيل لك ما دينك فقل: ديني الإسلام. الإسلام بارك الله فيكم مشتق من التسليم، كالتسليم للمنية، فيقال استسلم فلان للقتل أي أسلم نفسه وانقاد وذل وخضع، أو من المسالمة وهي ترك المنازعة. وقد ذكر ابن فارس رحمه الله تعالى في هذا الأمر في معنى الإسلام لغة وشرعا، ذكر المعنى اللغوي رحمه الله تعالى، وأنه من الصحة والعافية، من الصحة والعافية. قال: وأيضا الإسلام وهو الانقياد، لأنه يسلم من الإباء والامتناع، يسلم من الإباء والامتناع. إذن إذا قيل لك ما دينك فقل: ديني الإسلام. ديني الإسلام الذي أدين الله سبحانه وتعالى به، وهذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد. يقول البغوي رحمه الله: والإسلام هو الدخول في السلم، وهو الانقياد والطاعة. يقال أسلم أي دخل في السلم واستسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والإسلام هو الاستسلام لله والخضوع له والعبودية له، كذا قال أهل اللغة. إذن هذا الدين هو استسلام لله بالتوحيد، أي أن العبد يذل ويخضع لله سبحانه وتعالى، يستسلم لله لا لغيره. فهنا الاستسلام لله، سيأتي معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى بالتوحيد. التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. ومن أهل العلم من بين أن المراد بقوله الاستسلام لله بالتوحيد أي توحيد العبادة. وعند التأمل نعلم ألا اختلاف بين الأمرين، إذ توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فقول الشيخ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد أي بأنواعه الثلاث: الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بأفعاله، وتوحيد الإلهية إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى جل شأنه. فيستسلم المسلم لله بالتوحيد توحيد الربوبية، أن يعتقد الاعتقاد الجازم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت مدبر الأمر علام الغيوب. ويستسلم المسلم لله جل وعلا بتوحيد العبادة بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، فصلاته لله وصومه لله وحجه لله. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة لله سبحانه، فالمؤمن الموحد هو من أفرد الله جل وعلا واستسلم لله بتوحيد العبادة. وهكذا يستسلم لله في توحيد الأسماء والصفات، فيثبت لله جل وعلا من الأسماء والصفات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له ورسوله إثباتا من غير تشبيه وتنزيها من غير تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن تضمن تعريف الإسلام ثلاثة أمور: الأمر الأول الاستسلام لله بالتوحيد. في غير ما آية يأمر الله جل وعلا عباده بالتوحيد وإفراده بالعبادة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإنسان يفرد الله سبحانه بالتوحيد ويستسلم لله، فمن استسلم لله وحده فهو الموحد، ومن استسلم لله وغيره فهو المشرك بأن صرف العبادة لغير الله، ومن لم يستسلم لله بل استكبر فهو المتكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب، والخضوع له وحده بالعبادة وحده دون ما سواه. قال: فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، فهذا مشرك. قال: ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فمن لم يستسلم لله بأن اعتقد أن مع الله خالقا ورازقا، هذا لم يستسلم لله بتوحيد الربوبية فليس بمسلم. من لم يستسلم لله بأن عبد غير الله، دعا الأموات في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا لم يستسلم لله في توحيد العبادة فليس بمسلم. من لم يستسلم لله في أسمائه وصفاته فنفى عن الله أسماءه وصفاته، لم يثبتها كما أراد الله جل وعلا، أو شبه المخلوق الضعيف بالخالق العظيم القوي، هذا لم يستسلم لله في أسمائه وصفاته فليس بمسلم. إذن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، ولهذا في غير ما آية يأمرنا الله جل وعلا بالاستسلام له، قال الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأسلموا له، إذن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. ثم قال رحمه الله تعالى: والإنقياد له بالطاعة. الإنقياد، هذه المادة في لغة العرب تدل على خضوع وذل، قدته فانقاد، والإنقياد ها هنا لله لا لغيره، وهذا الإنقياد إنما هو بالطاعة، فالطاعة والعبادة في حق الله بمعنى واحد، فعل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى بفعله، واجتناب ما نهانا الله سبحانه وتعالى باجتنابه. فالطاعة طاعة في الأمر بفعله، وطاعة في النهي بتركه. فالإنسان يستسلم لله سبحانه بالتوحيد، وليس هذا فقط، بل لا بد من الانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام بفعل ما أمرنا الله بفعله، وترك ما نهانا الله بتركه. ولهذا أمرنا الله جل وعلا في غير ما آية بطاعته، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول الله: ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالإسلام ليس مجرد استسلام لله بالتوحيد، بل لا بد من عمل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، واجتناب ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه، أن نجتنب ما نهانا الله جل وعلا عنه. وهذا فيه رد على من يقول فتراه مخالفا لشرع الله ودينه، مرتكبا للمحرمات، صلي يا فلان اترك ذاك الأمر المحرم، فيقول: الإيمان في القلب. وهذا قول باطل، فالإيمان في القلب والإيمان في الجوارح، والإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بما يحبه الله جل وعلا. إذن لابد من الطاعة، ولهذا أمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله في غير ما آية. فالإنسان يحل ما أحل الله، ويحرم ما حرمه الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الثاني. ثم قال رحمه الله: والبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهله. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله براءة تقول: برئت من الشيء أبرأ براءة، فأنا منه بريء إذا أزلته عن نفسك وقطعت سبب ما بينك وبينه. وذكر القاضي عياض في إكمال المعلم قال: وأصل البراءة الانفصال والبينونة، ومنه بان الرجل امرأته إذا فارقها. إذن الانفصال والبينونة، وأصل البراءة البغض. أصل البراءة البغض، ولها فروع من المعاداة والتكفير وما يترتب على ذلك من الأحكام التي في كتاب الله وسنة نبيه. قال: والبراءة من الشرك. الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فالمسلم يبغض الشرك، يبغض صرف العبادة لغير الله سبحانه، لأن المؤمن ولاؤه لله وبراؤه لله. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فيبغض المسلم الشرك وأهل الشرك، المعتقدون له، العاملون به، الداعون إليه، يبغضهم لله. فالله جل وعلا يبغض الشرك وأهل الشرك، وذم الله الشرك والمشركين في كتابه في غير ما آية: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ويقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فلا تجد مؤمنا بالله ورسوله يواد ويحب من حاد الله ورسوله ممن أشرك مع الله غيره من يهود ونصارى وملحدين ومشركين. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. إذن المؤمن يجب عليه، بارك الله فيكم، أن يبغض الشرك وأهل الشرك. فمن أحب المشركين لدينهم فليس بمسلم. إذن الأمر الثالث: والبراءة من الشرك وأهل. فالمسلم إذا استسلم لله بالتوحيد وعمل بطاعة الله سبحانه وانقاد لأوامر الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، وجب عليه أن يتبرأ من الشرك وأهل الشرك. فالله جل وعلا بين أن المؤمن يظهر العداوة للمشركين، قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويقول الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالإنسان يحقق هذا الأمر العظيم وهو أمر الولاء والبراء. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وقد حكم الله تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا. ما قال: والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا، والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا. من هنا نعلم خطورة ما عليه الإخوان المفسدون الذين رفعوا شعار أخوة الأديان ودعوا إلى ذلك في مؤتمراتهم وفي ندواتهم وفي خلواتهم وجلواتهم. فلا ترى هذه الفرقة إلا وهي تمد يد الولاية ويد المحبة لكل عدو لدود لهذا الدين، سواء أكان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا أو غير ذلك، أو كان شيعيا غاليا إثنى عشريا يكفر الصحابة ويطعن في أمهات المؤمنين. فنسمع اليوم من يدعو إلى أن هؤلاء على أننا واليهود والنصارى على دين واحد وتجمعنا الأخوة إلى غير ذلك، فاحذر أيها المسلم من هؤلاء فإنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلى ما قالوا قذفوه فيها عياذا بالله رب العالمين. فقد سمعت الأدلة الدالة من كتاب الله على وجوب البراءة من الشرك وأهله. إذن الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.